الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، ذكرنا أن المؤلف ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وشرحنا هذا الحديث في لقائنا السابق، وفي حديثنا لهذا اليوم نشرح حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت. قال: ما أهلكك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية: أصبت أهلي في رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينا نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ قال: أنا. قال: خذ هذا فتصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين، أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. قال المؤلف: الحرة الأرض تركبها حجارة سود. في هذا الحديث من الفوائد مشروعية التحلق في جلسات العلم، فإنه قال في هذا الحديث: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث مشروعية مواصلة أهل العلم والجلوس معهم والاستفادة منهم، وقد كان هذا هو دأب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا دأب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم معه، فيفعل بورثته كما يفعل به صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أن أهل العلم ينبغي بهم أن يتصدوا لإقراء الناس وتدريسهم وتعليمهم العلم النافع، ليكونوا بذلك من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة. وفي هذا الحديث مشروعية تلقي أسئلة السائلين الذين يسألون عما يشكل عليهم من أمور دينهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس ويستقبل سؤال السائلين كما في هذا الحديث. فهذا الحديث يدل على مشروعية جلوس المفتي للاستفتاء وتقبل أسئلة السائلين. وفي هذا الحديث قال: فقال يا رسول الله، فيه مخاطبة أهل الفضل بما يشعر بفضلهم ومكانتهم. وقوله هلكت فيه دلالة على أن من قال هلكت ظانا من نفسه أنه قد هلك حقيقة، فإنه لا يلحقه حرج ولا إثم بسبب ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هذا الرجل هذه الكلمة مع علمه أنه لم يهلك حقيقة. وقوله ما أهلكك فيه استفصال المفتي للمستفتي عن المسائل التي يسأله المستفتي عنها، بحيث يسأله عن أحواله التي وقعت له من أجل أن تكون فتواه على وفق حال المستفتي. وقوله هنا وقعت على امرأتي، وقعت أي جامعت، فيه دليل على أن كفارة الصيام إنما تكون على من واقع متعمدا، أما من جامع ناسيا فإن الصواب أنه لا يلحقه إثم في ذلك، وأنه لا يفسد صومه بذلك، إذ إن قوله هلكت يدل على أنه كان متعمدا. فعلى ذلك فإن الناسي لم يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أعتق رقبة. ومن ثم فإن إيجاب الكفار على الناس يحتاج إلى دليل. وقوله في هذا الحديث وقعت فيه مشروعية أو استحباب أو استعمال ألفاظ الكنايات عما يستقبح ذكره عند الناس، فإنه لم يقل جامعت. وقوله هنا وقعت هل هذا الوصف مراد أو أنه للتنبيه على غيره؟ الحنابلة والشافعية يقولون هذا الوصف مراد، وبالتالي الكفارة المغلظة لا تجب إلا على المجامع فقط. والحنفية والمالكية يقولون هذا الوصف ليس مرادا لذاته، وإنما أتي به للتنبيه على غيره، بدلالة أنه لم يرد هنا إلا في سؤال السائل، ومن ثم أوجب الكفارة على كل من انتهك حرمة الشهر بالإفطار عمدا وهو غير معذور بفطره، فمن أكل أو شرب عامدا وجبت عليه الكفارة المغلظة عند المالكية وعند الحنفية. وأما عند أحمد والشافعي فإنه لا تجب عليه الكفارة المغلظة، وإنما عليه التوبة وعليه أن يقضي ذلك اليوم. قوله في هذا الحديث على امرأتي، هذا الوصف ليس مؤثرا في الحكم، يسمي علماء الوصول وصف طردي. ما معنى وصف طردي؟ أنه غير مؤثر في الحكم، ومن ثم لا يدخل في العلة ولا يكون جزءا من أجزائها. ولذلك لو قدر أنه واقع أمته المملوكة فإنه يجب عليه الكفارة المغلظة، وهكذا ما لو واقع امرأة أجنبية عنه فإنه يلحقه هذا الحكم المذكور في حديث الباب من باب أولى. فقوله على امرأتي ليس وصفا مقصودا يرتب عليه الحكم، وإنما هو من الأوصاف الطردية. قوله في هذا الحديث وأنا وقعت على امرأتي وأنا صائم، وفي رواية في رمضان. إذن عندنا روايتان، في إحداهما قال وقعت، وفي الأخرى قال أصبت، وفي إحداهما قال أهلي، وفي الثانية قال امرأتي. فيه دلالة على جواز إطلاق لفظ الأهل على الزوجة. وفي قوله وأنا صائم، وفي رواية قال في رمضان، أيهما الوصف المؤثر؟ هل هو في قوله وأنا صائم أو هو في قوله وفي رمضان؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فقال الحنابلة والشافعية وطائفة بأن هذا الحكم متعلق بشهر رمضان، فالعبرة بوقوع الجماع في رمضان، فمن جامع في نهار رمضان ممن يلزمه الإمساك وجبت عليه الكفارة المغلظة حتى ولو لم يكن صائما ذلك اليوم. مثال ذلك، أفطر متعمدا في نهار رمضان ثم جامع، قالوا انتهك حرمة الشهر بالجماع فوجبت عليه الكفارة. قال طيب أنا أفطرت قبل ذلك، قلنا لكنك جامعت في نهار رمضان وأنت ممن يلزمك الإمساك. مثال آخر، إنسان مسافر قدم إلى بيته لزمه الإمساك، زوجته كانت حائضا فطهرت فاغتسلت، لزمها الإمساك بقية اليوم فجامع زوجته. هنا هما ليسا صائمين لكنهما جامعا في نهار رمضان وهما ممن يلزمهما الإمساك، ومن ثم قلنا يجب عليهما الكفارة المغلظة. فعلة الكفارة المغلظة على هذا القول هي الجماع في نهار رمضان لمن لزمه الإمساك. وهناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن العلة هي في قوله وأنا صائم، فقالوا بأن الحكم يتعلق بحالة الصوم، وبالتالي قالوا من صام قضاء فجامع أهله فإنه يجب عليه الكفارة المغلظة، خلاف الأولين يقولون هذا لا تجب عليه الكفارة المغلظة. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا.